عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، تتمة لما بدأناه من سلسلة المحاضرات حول شرح كتاب مناهل العرفان لشيخ شيخنا الشيخ الزرقاني، نتم على ما توقفنا معه في اللقاء الماضي بإذن الله تعالى. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية عن غير ابن عباس من الصحابة، ثانيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصهره على ابنته السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، والخليفة الرابع من بعده، ولد رضي الله عنه وشب ودرج في الإسلام، فلم يسجد لصنم قط، وكان لصلته الوثيقة برسول الله صلى الله عليه وسلم أثر عظيم في استنارة نفسه وغزارة مادته وسعة علمه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وله. أولا نبين أن يعني من علماء التفسير المعروفين سيدنا علي بن طالب، وعلي بن طالب له خصوصية خاصة دون غيره، أكثر من غيره. أولا لأنه ربي في حضن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جانب قد يغيب عن كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم تكفل به بعد موت جده عم أبو طالب، وكان ذو عيال، فاتفق النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع عمي الحمزة على أن عمي جعفر استغفر الله عمي الحمزة على أن يأخذ كل واحد منهم واحد من أولاد أبي طالب ليرعاه عنده، فكان من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم علي بن طالب، وكان من نصيب الحمزة جعفر بن أبي طالب، فالذي ربى الحمزة الذي ربى جعفر سيدنا حمزة، والذي ربى عليا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربي في بيته. وهذا ما جعل علي بن أبي طالب أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم من كل إخوانه، بل من كل أرحامه وأصحابه وأهله، فميز علي بهذه الميزة التي لم يجبها غيره. ثانيا نبله من صغره، مواقف سيدنا علي بن طالب ظهرت بوادرها عليه في طفولته، كان أول طفل سمع عن الوحي لأنه في بيت النبوة، ربي في حضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما جعله هو الذي يسأل في البداية قبل أن يعرض عليه الأمر، ما هذا الدين الجديد الذي جئت به؟ فلما عرض النبي عليه الأمر قال استشر أهلك، قال أفي ربي استشير، هو طفل وهو يعلم تبعات هذا الأمر، ومع ذلك آثر لزوم الحق على ما يترتب عليه من تبعات، بل هيئ نفسه لهذه التبعات من البداية، وده اللي جعل بدايته بداية كانت حقيقة موفقة جدا. لم يسجد لصنم، بل لم يعايش قومه، ولم يعش حياة قومه، بل عاش حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأخلاقه كانت سامية في الجاهلية قبل الإسلام، قبل البعث. النبي عرف أخلاقه قبل البعث، ونصوص القرآن تدل على هذا، بل الواقع المشهود شهادة قريش بأكملها له بأنه الصادق الأمين. لما يقول الصادق اللام هنا تعريفية، يعني ما عرفوا ولا رأوا في مكة أصدق منه حتى لقبوا الصادق، ولا عرفوا ولا رأوا في مكة أأمن منه فلقبوا الأمين. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نشأ في قريش نشأ مختلف عن بقية، من طفولة عرف بهذا، جده كان سيد الوادي، عبد المطلب كان سيد القوم، وسيد القوم الذي لا ينازعه غيره. يعني لما قالت السيدة لأبي جهل كان ينازعه غيره، أبو سفيان من جانب، الوليد بن المغيرة من جانب وغيرهم، لكن سيادة عبد المطلب ما كان له منافس. وخاصة عبد المطلب اكتسب أخلاق اختلفت عن مكة، وده اللي جعل منه رمانة ميزان لأهل مكة. عبد المطلب صحيح من أهل مكة، لكن ربي في أحضان أخواله بني النجار في المدينة، فنشأ وقد أخذ من أخلاقات أهل المدينة مع أخلاقات أهل مكة، ومزج بين الاثنتين حتى صار سيد الوادي بحق، والكل يجله والكل يحترمه. النبي لما مات أبوه وهو طفل كان عبد المطلب يقدمه على أولاده، بل يجلسه على حجره، يجلسه مكانه، يجلسه بجواره، حتى لقب يتيم قريش، وكأن قريش ما فيها يتيم إلا محمد. فالأمر بدأ مع طفولتي، نشأ هذه التنشئة على أن يتيم قريش على أنه يعني قرة عام مطلب، كل من يود أن يرضى عبد المطلب يحرص على خدمة الطفل المدلل عند عبد المطلب يتيم قريش. ما لقبته قريش هذا اللقب من فراغ، فلما شب ورأوا من أخلاقه ونبل أخلاقه ما لم يغيره لقبوه بالصدق. ولذلك حتى خلانه كان نفس النوعية، ما عرف له خليل في الجاهلية إلا أبو بكر، خلاله وصحابه على مدى 20 عام قبل البعثة، يعني بدأت الصحبة بينهم ورسول الله في سن 20، سيدنا أبو بكر في 18، وأصغر رسول الله بـ2 سنين. توافق الطباع، توافق الأخلاق، توافق السمو عند الطرفين جعل من الاثنين رفيقان من البداية. ولذلك كان لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما بدأ عرض الوحي على أحد إلا على الصديق، لما عرف من حاله ونبل أخلاقه وسمو أخلاقه وسمو عطائه. وده الجانب الحقيقة اللي جهل بها يجعل تصور واقع الصحابة مشوش عندنا. أبو بكر لعلم النبي بحاله لما عرض على الإسلام اختلف رد فعله عن كل الصحابة، اللي نشأ في بيئة لها عاداتها وأعرافها وتقاليدها تؤثر فيه بالانزاع، الصديق لا. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما دعوت أحدا إلا كانت له كبوة، له تردد، لحظات يتردد فيها، رجع فيها نفسه، يدرس فيها الفكرة، يا ترى يستطيع يقاوم قومه، يستطيع أن يخالف قومه، يستطيع أن يتعمل تبعات هذه المخالفة، يستطيع أن يواجهها قومه. قال إلا أبو بكر، يبقى الكل كبى إلا الصديق. فتخيل أن البيئة التي فيها رسول الله أخلقت رسول الله وما أخلقت أبو بكر، وعلي ينشأ في وسط هذه البيئة، وفي نفس الوقت كانت زوجته خديجة نفس نوعية، نفس نوعية في الأخلاق، هي يعني رغم سموها وشرفها في قريش ومكانتها من ناحية الجمالية ومن ناحية المادية ومن ناحية النسب والشرف، وتقدم لها أشراف قريش رفضته، وآثرت الزواج من هذا اليتيم الذي لا ترى له مثيل في أخلاقه، بل هي التي تعرض له عن طريق جاريتها حتى تطرح عليه الأمر، دل على أن لها من الأخلاق ومن السمو ما ليس لغيرها. لحظة حدوث الوحي كان رد فعلها رد فعل العاقلة الواعية الرشيدة قبل البعث، قبل أن تعلم أخلاق الإسلام. لما حكى لها امرأة قالت والله لا يخزيك الله أبدا، مثلك لا يخزى ولا تسلط على الشياطين. صاحب هذه الأخلاق التي رأتها وعاشتها كزوجة قبل البعثة وبعد البعثة، قبل الزواج وبعد الزواج، جعلتها تعبر هذا التعبير، إنك لتصل الرحم وتكسي المدوم وتقول الضيف، وأخذت تعدد أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. هذا يدلك على أن هذا السمو الأخلاقي كان قائما في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وفي شخص ألصق الناس به سواء أبو بكر أو سيدنا علي، وذلك بهم بدأ. سيدنا علي كان في الطريق، فلما رأى هذا مع ما رأى من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومن سموه والبيئة اللي نشأ فيها، كان رد فعله الاستجابة السريعة، ولم يرجع لأبيه ولم يستشير أبيه، قضية انتهت بالنسبة له. قناعة رغم صغر سنه، لكن 10 سنوات بالنسبة لنا طفل، لكن هو كان في منتهى الذكاء. المواقف اللي وقعت له في هذه الفترة دل على هذا، على نبوغه المبكر، نبوغه المبكر. أبو ذر الغفاري يحكي يقول لما أرسلت أخي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمعت أنه ظهر في مكة، سيدنا أبو ذر لي قصة طريفة أنه هو من غفار ليس من أهل مكة، وغفار تقطن شمال الجزيرة قرب الأردن الآن في جهة الساحل ساحل البحر الأحمر، لكن من كثرة ما سمع عن أحبار من أحبار ورهبان الشام عن زمان ظهور النبي الخاتم أن ظهوره في مكة، هو نفسه يقول جلست أترقب الركبان، كلما جاء الركبان من مكة تعرضت لهم فسألتهم أمدى أحد النبوة. هو اللي بدأ يبحث حتى أخبره أحدهم أن رجلا يسر بهذا، قال ما اسمه؟ قال محمد عبد الله. سيدنا أبو ذر يقول فأرسلت له أخير حديث البخاري، فلاقيه فعزه فسألته إلى ما يدعو، قال إلى عبادة الله وحده لا نبذ عبادة من سواه، وإلى مكارم الأخلاق وإقراء الضيف وإكساب المعدوم وحسن الجوار وصلة الأرحام، وأخذ يعدد مناقب الإسلام كلها مع ملحوظة، تكاد تكون هذه المناقب اللي سمعها أبو ذر هي التي وصفتها به السيدة خديجة قبل نزول الوحي، وتجد هذا التوافق العجيب جدا بين أخلاقي وبين ما جاء به الوحي. أبو ذر يقول لما جاءني أخي وأخبرني الخبر قلت إذن هو سأذهب لنفسي، فلما جاء مكة ودتاني سائل غريب يسأل عن رسول الله وهم يعني بيقولوا في حد بيهمني، بدأت من هذه اللحظة العداوة. فلما سأل أين محمد عبد الله قالوا ما حاجتك به، فلما وجد ردة الفعل عنيفة خشي على نفسه، لأنه يعلم عداوة أهل الباطل لها الحق من خلال ما درس في ديانة اليهودية والنصرانية. فالشاهد قال قلت بيني وبينه تجار فخلوا بيني وبينه، فانطلقت الحرم فجلست أترقب علي أجد من أسر له بهذا. قال حتى جاءني طفلي، قال يا عم أراك غريب، قال نعم، قال ألك حاجة؟ قال إن صدقتك تكتمني؟ قال أكتمك. قال أعد أن أذهب إلى محمد بن عبد الله. خلي بالنا الكلام ده ولسه الإسلام في بدايته، اللي أسلم 3 أو 4، سيدنا أبو ذر كان 5، يعني كل من سبقوه سيدنا بكر سيدنا بلال سيدنا خديجة سيدنا علي كطفل، وسبقه عتبة بن غزوان. الشاهد قال علي إذا زال الزوال وقال الناس آتيك وأسير أمامك إن رأيت الطريقة سالكة أشرت إليك فتحركت خلفي وإلا رجعت. تخيل لو رسم الخطة دي سيدنا علي وعشر سنوات وعلم هذه العداوة وعلم كيف يعني يحتل عليهم عشان يوصل سائل يظن فيه أنه قد يسلم. أنا بحكي الكلام ده ليه يا أخوانا حتى ندرك أن نبوه سيدنا علي كان مبكر، كان مبكر جدا. فلما نزلت الآيات اقرأ اقرأ، تنفيذ الآيات كان عجيب. هو نفسه لما سألوه وهو كبير كيف عرفت ربك، ما قال عرفته بالوحي، مجرد ما سمع اقرأ خرج من بيته، أول آية رأها كانت شجرة التوت أمام بيته، أخذ يفكر فيها آمن. ونفسه لما سألوه كيف عرفت ربك أجاب قال عرفته بورق التوت، يأكله البعير فيخرج بعره، ويأكله الغزال فيخرج مسكه، ويأكله الدود فيخرج حرير، والطعام واحد، وسبحان من صنف البطون مخرجه. أنا بحكي الكلام ده ليه؟ عشان ندرك كيف هيئ الله علي بن طالب من صغره في فكره، في حرية تفكيره، في بيئته التي ربي فيها، في الأخلاق التي اكتسبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أبو بكر، من سيدة خديجة، في الجو الذي عاش فيه، فنشأ هذه النشأة. ماذا نتصور منه بعد أن نزل الوحي؟ جمع علوم، حتى لا كاد علم من علوم القرآن عنه يغيب، بل دقائق علم. هو نفسه يقول وهو خليفة لأهل الشام على الكوفة، سلوني عن كتاب الله سلوني، هو الذي من نفسي بيده، ما من آية نزلت إلا وأعرف متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت وبليل أم نهر نزلت وبالسفر أم حضر نزلت وبصيف أم شتاء نزلت، وأخذ عدد علمه في علم القرآن. بل هو نفسه الذي يقول عن مدى علمه، يقول لو أردت أن أوقر 70 بعيرا في أم الكتاب لفعلت، لو أردت أن أحمل 70 جمل كتب في تفسير فاتحة الكتاب وحدها لفعلت. يبقى علم في التفسير وصل لفين؟ أنا بدي بس إشارات حتى نعرف عما نتحدث. لما نقول سيدنا علي أكثر في التفسير ما أكثرش من فراغ، أولا يعني مؤهلاته الأولى موجودة، المكتسبات اللي فتحت له كل أبواب العلوم موجودة، عرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان من كتبة الوحي، ومن المقلين اللي جمعوا بالمكتوب مصحف كامل، يعني غابت عنه اللحظات الأخيرة فقط. وذلك هو في البداية تردد أن يعطيهم مصحف لما أراد سيدنا عثمان يجمع المصاحف ويحرقها اللي هي تخالف النسخة الأخيرة اللي اجتمعت عليها الأمة. سيدنا علي تردد في البداية، لما رأى الحق في هذا أعطاها له ليحرقوها، لكن كان جامع نسخة كاملة بخط يده أو شيء بكاملة. بحكي هذا حتى ندرك أننا أمام موسوعة علمية، مش شخصية عادية، موسوعة علمية. ثانيا وهب في الدقة الشديدة جدا في نظره للأمور، وفي الأثر حديث أقضاهم عليه، أقضاهم، أعطاه الله موهبة عجيبة جدا في الدقة المتناهية في فض التنازعات. أي خلاف بين اثنين يستطيع أن يقرأ الخلاف ويحل المشكلة، قاضي من الطراز الأول، بل إن شئت تقول هو أقضى الصحابة بالنزاع من الصحابة. سيدنا عمر الخطاب نفسه كما ثبت عنه في الأثار كان إذا أعضلته قضية يقول معضلة ولا أبا الحسن لها، لأنه يرى أن حلال المعضلات أبا الحسن، بل كان يتمنى يقول اللهم لا تبقني في بلدة ليس فيها أبا الحسن، ليس فيها علي، لأن المشكلات العويصة حلها عند علي. لما نعرف هذه الشخصية بهذه القوة، وده اللي خلى عدد من أهل البيت يعتقدوا عند موت النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة ممكن يقدموا علي على الصديق، لأن له مؤهلات، له مؤهلات، مؤهلات قوية، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني قبض سيدنا علي كان شاب لسه، أبو بكر كان شيخ، أبو بكر 61 سنة، سيدنا علي فرعون شباب في نهاية العشرينات، ومع ذلك كان مؤهل لأن يكون خليفة. فهل أهل هذا التأهيل من فراغ؟ أبدا يا إخواننا، أنا أسوق هذه المعاني حتى ندرك أننا أمام شخصية فريدة هيأها الله عز وجل لحمل أمانة هذا الدين بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، بل خص بخصائص صريحة. يقول عمر لما كنا يوم خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطينا راية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، قال فتطلعنا كل واحد رفع راسه عشان يرى رسول نفسه، ها انا هنا يعني، ها يمكن يختار. قال فسأل أين علي؟ قال قلنا أصاب عينيه رمل، قال أرسل إليه، فجيء به فتفل في عينيه ثم أعطاه الراية وقال سر على بركة الله. ولا تلتفت، الكلمة دي وعاها وعي عجيب جدا. دخل على حصن خيبر، الحصن له بوابة ضخمة، البوابة كما ذكروا لا يقوى على حملها 10 رجال، بوابة خشبية ضخمة جدا، بوابة حصن يعني طول وعرض وسمك، كيف افتحها؟ سيدنا علي دخل تحتها، البوابة معلقة على زي عمود في الأعلى وفي أسفل، رفع الباب من أسفل رفعها على ظهره، الصحابة عبروا عليه، طبعا دي كانت لوحدها فتح وفتح رهيب، فمش غير مواقفه، مواقف بطولية العجيبة. يعني سيدنا من أقوى المبارزين كان زبر بن عوام، يقول ما عجبت من قتال أحد من قتال علي بن طالب، ليس العجب في أنه يخترق صفوف العدو فيقتل فيه، لكن العجب كيف يخرج من بينهم بعد أن قتل سالما، مش الصعوبة أن يخترق ويدخل، الصعوبة ازاي بعد ما اخترق ودخل يرجع تاني سليم. فاحنا بنتكلم في شخصيات مش عادية. سيفه للآن ذو الفقار موجود في متحف في تركيا. السيف نفسه عشان تشيله انت من الأرض حمل ازاي هو ماسكه بيناور بيه وبيقاتل بيه. احنا امام شخصية مش عادية، بل ثبت في غزوة الخندق لما عبر عمرو بن عبدود، وعمرو بن عبدود كان بطل الجزيرة في المصارعة، مش شخصية عادية. واول من عبر الخندق لما يصل به العتو والعناد المرحلة ان يقهر فرسه لغاية ما يخليه يقفز الخندق 10 متر ويعبر، وصار في ضفة المسلمين يوم معه. كان مع شدة العيلة اصابهم من الحفر 6 ايام عمل متوسط تكسير حجارة وحمل حجارة، ما ناموا ولا طعموا منهم 3 ايام بالجوع. الشاهد عمرو لما عبر اخذ يسخر مسلم على فرس يسخر مسلم، قال تزعمون ان من قتل منكم دخل الجنة ومن قتل منكم دخل النار؟ من منكم يود ان يدخل الجنة ليأتيني حتى ادخل الجنة بسيفي؟ سيدنا علي قال انا له يا رسول. كان عمره 20 سنة، رده في البداية، عاد عمرو وقولته، خرج له الثانية، الثالثة قال أنت له. لما دنا منه عمرو قال من القادم؟ لم يعرفه، نشا بعد عنه مكة. قال علي بن طالب، قال ابن أخي حبيبي لا أود قتلك، قال ولكن أريد قتلك. القوة اللي نشأ عليها والتربية اللي نشأ عليها مش في جانب، شخصية قوية في جوانب شتى. فقال عد فأنت صبي، كل ما شئت وارجع، نفسك في البيتين قول مولد. قال أخيرك بينهم ثلاثة، قال أتضحك علي العرب وأنت صبي؟ كل الثانية قال أن ترجع جيش المشركين لمكة، قال وهذه لا تستطيع أمتك. كل الثالثة قال أن تبارزني وأن تفعل الجمهورية الفرنسية، بطل جزيرة العرب الفرنسية في مصر، كنت أسير شاجر. قال بل الند للند، فتهوره جعل ينزم على فرسه ليجعلها الند للند. هوى على علي بضربة القهب درعه وإذا بسيف علي. والحقيقة حاجة يعني عجيبة، لما تضرب أنت السيف مع قوة الدفعة صعب توقفه. سيدنا علي ضرب الضربة قطع العنق وثبت السيف، فالرأس ثبتت على السيف لم تنزع الأرض. هات لي أعظم جزار الآن يعرف يعمل الحركة دي في ماذا؟ في ماذا؟ فإذا ندرك احنا أمام شخصية يعني وهبها الله مواهب كثيرة جدا، العلم، القضاء، الفروسية، بسطة الحق، قولة الحق، الجهاد على الحق، مواهب سيدنا علي بن طالب كثيرة جدا، إمكانياته عالية جدا. شخصية بهذه القوة في هذه الجوانب كلها وغيرها غير أخلاقياته مواقفه، حتى المواقف اللي ممكن نلام عليها عند البعض هي مواقف رجولة عند غيرهم. قصة السيدة عائشة في الإفك اللي يمكن بيدندن عليها الكثير، السيدة عائشة نفسها لما سئلت اتهمك علي؟ قالت لا، هو فوض، فوض الأمر، لا لم يتهم، لم يثبت، لم ينفي، وأسلم للأسف جل الخير. لكن هو لما رأى أن الأمة هتضيع ورسول الله صلى الله عليه وسلم هيبته ممكن تتهز، لما بدأ الأوس والخزرج يضربوا في بعض قدام رسول الله في المسجد. حرصوا على الأمة وعلى رسول الله وعلى رسالة. قال رسول الله نساء غير كثيرة، وإن أردت أن تستوثق فسل جريدة تصدقك. إذن هو اتهمها، لكن قال له سل جريتها تصدقك، جريتها بريرة، جريتها ألصق الناس بها وأعرف الناس بحالها، ومن الداخل طالع عليه اسألها تجيبك. لكن السيدة عائشة لامت عليه أنه ما عملش عمل أسامة من زيد. أسامة قال رسول الله إنهم أهلك، لأن سأل الاثنين في الوقت واحد والاثنين ربما بعض. أسامة قال رسول الله أهلك الذي اختاره الله لك وما علمنا عليه إلا الخير. أسامة عاش في البيت أكثر من سيدنا علي. سيدنا علي لما كبر سيدة عائشة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاص كان استقل بحاله وتزوج وعاش. سيدنا أسامة ربي مع النبي صلى الله عليه وسلم في وجود سيدة عائشة، فمعرفته بها أكثر من سيدنا علي. فزك سيدنا علي بالنسبة لها أجنبي، وده موقفه اللي وقفه، موقف المنصف القاضي العادل اللي عايز مصلحة الأمة وفي نفس الوقت لا يتهم بغير البينة. السيدة عائشة طبعا لمت عليه انه ما عملش مثل سيدنا أسامة، والحقيقة يعني ليست محقة، لأن سيدنا علي كان صاحب نظر عالية قوية، حريص على الأمة، حريص على نبيها، حريص على سلامة الكل، والسيدة عائشة لن تضار. نساء غير كثيرات لا يعني بها ان احنا هنضيع الأمة كلها عشان خاطر يعني امرأة تطلق. واضح المعنى؟ اذا ندرك هذا المعنى. فمواقف الحقيقة مواقف الاسد، اسد من اسود الاسلام، النوادر القلائل. وما خص ان يصبح خليفة المسلمين، خليفة الرابع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختارته الامة واتفقت عليه الا لاهليته لهذا. صحيح حصلت مشاكل في مدة الخلافة اللي هو تولى فيها، لكن مشاكل ما نشأت معه، نشأت مع سيدنا عثمان ووجدنا شوكها. لكن سيدنا علي نفسه شخصية بلا نزاع، شخصية نادرة محبوبة قوية، لها من الإمكانات العلمية ما ليس لغيرها، وده اللي جعله واحد ممن عايش الوحي تلاوة، كتابة، حفظا، اتقانا، قياما. كان طفل 7 سنوات وحريص ان يقوم قيام 10 سنوات سفر زين، وحريص يقوم قيام النبي صلى الله عليه وسلم، وحريص ان يعيش حياة النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته. فانسان نشأ من طفولته قوام، عابد لربه، عالم، باحث، دارس، دارس متفرس فيما ينظر إليه وفيما يقرأه وفيما تدبر. فماذا نتصور منه؟ حصيلة علمية في التفسير لا تبار، فكيف لكم مكسرين؟ إن لم يكن أبي طالب مكسرين فمن؟ مع محفوظ ابن عباس وإن دعا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لكن كان أصغر من سيدنا علي، ولم يحضر الكثير من المواقف لحضرة سيدنا علي المطالب. فحصيلة سيدنا علي العلمية أوسع من عباس. صاحب ابن عباس فرغ نفسه للتدريس، سيدنا علي شغل شغل كبير جدا في آخر حياته بالخلافة وبالإمارة وبالجهاد وبنصرة الإسلام، وده اللي خلاه ما أعطى عطاء ابن عباس في التفسير. يبقى مشاغله هي اللي أخذت منه هذا الجهد الكبير جدا، غير سيدنا عبد الله بن عباس اللي تفرغ للتعلم والتعليم. واضح الفارق؟ انا بس حبيت اوضح الصوره عشان يبقى عندنا تصور. زي ما يقول الامام مالك، يقول علمني ابو جعفر المنصور التاليف، اول ما علمني تاليف الكتب أبو جعفر منصور. أبو جعفر منصور كان خلفة المسلمين، لكن الذي لا أعرف تاريخه هو صنو مالك نده بلغة العصر الأنتيم بتاعه، اللي درسوا مع بعض من طفولته ونشأوا سويا وتعلم العلم والفقه سويا، وكان نابغة كمالك. فلما ولي الخلافة هو اللي أرسل الإمام مالك، ويحكي هذا الإمام مالك يقول أرسل لي أبو جعفر منصور قال مالك هلك جل جيلنا ولا يبقى إلا أنا وأنت، وأنا شغلتني أمور الدولة والسياسة عن التأليف، وأنت فرغك الله لهذا، فوطئ لنا كتابا. ومن هنا سمى الموطأ هو يعني عبارة أبو جعفر منصور، وطئ لنا كتابا تجنب فيه شواذ بن مسعود ورخص بن عباس وتشدات بن عمر. إذا قارئ قارئ عن مستعد جدا لسير الصحابة، أبو جعفر منصور الشخصية هذه. فالإمام مالك يحكي هذا يقول هو الذي علمني التأليف، أنا أخذت منه هذا هذه النظرة وهذا الطلب، وأخذت منه هذه المحفوظات وبدأت أكتب. فكتب الموطأ بناء على طلب أبو جعفر المنصور. هو ده نفسه اللي أنا حبيت أوصله، إن سيدنا علي انشغل فترة طويلة جدا بالجهاد وبالخلافة وبنشر الإسلام، وده لم يفرغه كثيرا كما فرغ ابن عباس في تعلم التفسير وتعليمه. ومع هذا سيدنا علي له طلاب كثر وليس قلة، أخذوا منه التفسير كامل عرض كما عرض على ابن عباس وعرض على علي بن طالب، رغم كل مشاغله. أي رغم كل مشاغله، وضحت؟ فأخواننا دول مش شخصيات عادية، الواحد من دول مش أمة، بأمم بأمم. فلازم يكون عندنا تصور كامل لهذه الشخصيات، كيف تفردت في تحصيلها كيف تفردت في عطائها، ازاي اعطى في كل جانب وبكل هذه القوة. في القضاء تجده، في الجهاد تجده، في السياسة والحكم تجده، في العلم تجده، في القرآن تجده، في الحديث تجده، في التفسير تجده. خلاص احنا امام امه نادره لا مثيل لها عز وجودها. ها هم دول الجيل اللي ربي على، يعني ان كان الجيل كله ربي على يد رسول الله، فمن اعظمهم حظا في التربيه كان سيدنا علي لقربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتزويج البنات، ودي يمكن زادته قربا على القرب. ورسول بدا هو اللي يتفقد حاله وحضوره في بيته ووجهه في فراشه، في فراش. واللي بيحكي الحديث سيدنا علي رغم انه هو اخطا، لكن حتى خطاه يحكيه. يقول جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بيني وبين فاطمه حتى وجدت برد قدميه في صدري، ونصح بقيام الليل. فسيدنا علي قال قلت ان شاء الله قمنا، فخرج الباب الكف على الكف كله. كان الانسان اكثر شيء جدا، كان الانسان اكثر شيء جدا. اذا ندرك الاخذ هذا الحظ الكبير جدا، بل هو اللي يحكي سيدنا علي. سيدنا علي كان خطيب، خطيب بارع، وده جانب ايضا خطير ده عنده، خطيب بارع وشاعر، شاعر مرموق وله شعر، له ديوان كامل، شاعر وخطيب بارع. يوم تقدم السيدة فاطمة هو يعلم ان رسول الله رفض كبار الصحابة، رفض زوجة سيدنا بكر سيدنا عمر، فرايح مش قادر يطلب. فالرسول يسأله ألك حاجة؟ قال وأنا يعني خطيب بارع، لكن وقف لسان حياء من رسول الله
صلى الله
عليه وسلم الفتح. فقال له خلاص جئت لفاطمة. فسأله يعني كم تصدقها؟ قال لا أملك إلا درعي. شاب ورايح تقدم بنت رسول الله اللي الكل يتمناها، ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشبيهة أمها اللي هو شافها تربى معها مع ملحوظة، كلتيهما تفردا في التاريخ البشري كله. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال يعني ما كمل كم رجال كثيرة من النساء الأربع منهم الاثنتين، يعني ما عاد فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت مخويلد وفاطمة بنت محمد، فكاملة بنت كاملة لو هي مش موجودة لم تتكرر في التاريخ، لم تتكرر. فيتقدم لها وهو يعلم انها يعني بهذه المكانة كلها وليس عنده شيء يملكه يقدمه لها صدق الا الدرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حقيقة له رغبة من سيدنا علي بالذات لما رأى من نبله ومن أخلاقه، كان يرتضي زوج لابنته ويقدمه على أبا بكر وعمر، وده معنى كبير جدا يا اخوان جدا. فاختاره لهذه المهمة. قال كم تصدقها؟ قال درعي. فصاحبة الحق السيدة فاطمة عرض النبي عليها الدرع، قالت تقبلين درعه صداق؟ قالت قبلت يا رسول الله. فكان حظها اني يعني واحد ما اشرب مشروب الجنة وتزوج سيدة نساء الجنة لينجب سيد شباب الجنة. سيدنا الحسين لما كان يقاتل في بلاد العراق كان يفخر بهذا، يقول من له أب كأبي حيدرة، من له أم كأم فاطمة، من له عم كعم جعفر، من له جد كجد محمد. طب النوعية دي هتتكرر؟ من له؟ لا أحد ينطق، الصحابة كلهم موجودين، لكن من ينافس الحسين في هذا النسب الشريف؟ من له أب كأبي حيدرة، من له أم كأم فاطمة، من له عم كعم جعفر، من له جد كجد محمد. رضي الله عنه جميعا صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك سيدنا علي يتقدم في هذا الجو ويصدقها الدرع، وهي كانت يعني أمة وحدها سيدنا سعد الجنة مستحقة هذا الفراغ، مش مجاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هي فعلا سيدة نساء الجنة، وأخرجت للأمة سيدة شبه الجنة. كون سيرتها لم تكتب بالتفصيل كما كتبت سير غيرها، وخاصة كان الاهتمام بالنساء قليل، لا ينفي كونها سيدة نساء الجنة. السيدة فاطمة أخذت الدرع وده موقف يكفيها، فكان كلما هم علي بالخروج للقتال قالت عليك بدرعي حتى أشركك الأجر. فاستثمرت مهرها استثمار لا مثيل له في التاريخ. انت رايح تقاتل انسى درعك، خد درعي، انت تاخذ الأجر، وانا جهزت غازي مش اي غازي، جهزت عليهم طالب مش اي غازي، عليك بدرعي يكتب لك الاجر ويكتب لي مثله. فتخيل كيف استثمرت درعها حياتها كلها مع سيدنا علي طالب. فاحكي هذا حتى ندرك البيئة اللي نشأ فيها واللي استمر فيها، يعني اللي فوقه واللي تحته واللي حوله، فماذا نتصور من علي بن ابي طالب؟ واستحق ان يبقى من عشر بشر الجنه من الجنه اللي خدنا؟ ده واحد من العشره، وواحد من الخلفاء الراشدين اللي امرنا باتباع هديهم، يعني اصبح كل ما يصدر عنه دين. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رأس حديث الرباط بن ساريه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. روايتين عضوا عليها بالنواجس وعضوا عليها بالنواجس، هم عضوا عليها بالنواجس، فدل هذا على قمة العطاء من الأربعة. وعض عليها بالنواجز دل هذا على تزكية النبي لكل ما صدر عنهم، وأمر الأمة باتباعهم بكل ما أوتيت من قوة في كل ما فعلوه. إذا ندرك إحنا أمام شخصية مش عادية، لا ده شخصية نادرة بكل المقاييس، كل المقاييس العقلية والعلمية والأخلاقية، هو شخصية نادرة نادرة رضي الله عنهم جميعا. وذلك هو نفسه لما ولي الخلافة كان في العراق، آخر أيامه يحكي تلميذه دراء أن جلس في المسجد تكى ظهره قبل أمته أسبوع، قبل استشهاد أسبوع، يقول إيه أين أنا من خلان الذين رحلوا قبلي، ضاقت لهم نفسي. عمال يتذكر هذا التاريخ وهذه البيئة وهذه الصحبة الكبيرة اللي نشأ بينها وترعرع بينها وعاش بينها وتعلم وعلم بينها، الصحبة التي لا مثيل لها في التاريخ، مش فقط المقربين منه، حتى كل من حوله لما أسلم وبدأ يحتك بهم كانوا قد سموا بسمو الوحي، حتى صار الجيل كله جيل فريد. سيدنا عثمان لما سألوه يعني ما بال حكمك قد اختلف عن صحابيك، فقال للسائل وكان من أهل العراق لسه على سعادة الإسلام، قال كانوا حكاما على مثلي أما أنا فحكم على مثلك. نوايل اختلفت، نوايل اختلفت. إذا ندرك سيدنا علي نشأ في هذه البيئة، هذا الجيل الفريد الذي لم يتكرر مش في الأمة، في التاريخ البشري كله. يقول الإمام قرطبي رحمه الله تعالى لقد دارت الأرض ثلاث دورات، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق، فلم يعلو ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدانيهم يقترب منهم. جيل فريد. وقول ابن القيم رحمه الله تعالى فكان جيلا قرآنيا ربانيا فريدا برع وبذ، برع برع شديد جدا وبذ سما سمعة جدا، وأتى بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غباره. سلكوا مسلك في الطريق عشان توصل لهم، قدامك ساعة عشان توصل لغبارهم، لغبارهم. إذا ندرك احنا امام شخصيات اخواننا، شخصية مش الحديث عنها لا ينتهي من كل جانب. ولذلك لما تقرأ كلام ابن الذهب ولغيرهم في حق سيدنا أبو طالب كان حقيقة يحير، عباراته نفسها كلماته نفسها تشعر انها مش كلمات بشر، كلمات نبوة، كلمات وحي، حرف حرف مستقبل الوحي، كل حرف هتلاقي له معنى وله مصدر. اللي تربى على ايديهم كان كذلك حسن البصري، قالوا عنه هذا، قالوا كانت كلمات حسن البصري كلمات نبوة، كلمات وحي، عباراته اللي بيستخدمها نفسها عبارات وحي. فإن كان هذا حال تلاميذه فكيف بالأستاذ نفسه؟ مع محفوظ الحسن البصري من تلاميذه. إذا ندرك إحنا أمام شخصية تفردت بالإنزاع، فكيف نتصور أن يصدر عنها هذا الكم الكبير من علوم التفسير في الأوقات اللي هي تيسرت له أن يتكلم فيها في التفسير، لكن انشغاله بالسياسة وانشغاله بالدولة وإدارة الدولة وشؤون الدولة ومصالح العباد وحل مشاكل العباد والقضاء وغيرها، أخذت جزء كبير جدا جدا من وقتي بالنزاع، وإلا لتفرغ لأعطى عطاء يبهر العقول. يعني يكفينا الإشارات اللي أشرناها بس من خلال كلماته في علمه. لما حمل سبعين جامل كنت في الفتحة لوحدها يبقى علم في المقل كان واضح. اكتفي بهذا بالنسبة للسنة.
بس كان في مسألتين، مسألة ابن عباس يقول ان ما اخذته من تفسير هو عن علي بن ابي طالب، المسألة الثانية ما ادخله الشيعة في اقوال علي.
جزاك الله خير. سيدنا ابن عباس بلا نزاع حضر مشاهد قليلة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو صغير، يعني كان 13 سنة. فالمشاهد التي لم يحضرها جلها من أين استقاها؟ ألصق الناس إليه سيدنا علي ابن عمي، أكثر الناس تحصيلا من سيدنا علي، لكن هو الحقيقة رافق سيدنا علي أكثر من غيره، لكن رافق سيدنا عمر ورافق عدد كبير من الصحابة وتعلم عدد كبير منهم، لكن أكثر من حصل منه علي بن طالب. ما نقدرش نفصل علمه في سيدنا علي وحده، لكن نقول أكثر ما حصله من علم كان من علي بن طالب، خاصة مع المشاهد التي لم يشهدها ابن عباس ولم يحضرها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حياة الصحابة، الحياة الطويلة اللي هي ما كانت، خاصة سيدنا علي رافق صلى الله عليه وسلم مدة البعثة من أولها لآخرها. يعني إن قلنا حصيلة سيدنا علي يعني لا يعادلها أحد، لأن سيدنا بكر مات بعد رسول الله بفترة وجيزة سنتين. سيدنا علي عاش البعثة كلها وعاش فترة بعديه، فدي أعطته ما لم يعطى غيره في كونه حصل أكبر تحصيل وأعطى فترة طويلة في العطاء. اللي كان مرافقه من البداية سيدنا بكر، أوائل من أول من أسلم كان سيدنا بكر، سيدنا علي بعد، وضح معي. فطبعا ده اللي خلى ابن عباس يذكر إن كان جل تحصيل علمه أو جل ما أخذ من العلم كان عن سيدنا علي بن طالب. مسائل كثيرة جدا يذكرها ابن عباس لا يسندها لأحداث وقعت قبل أن يسلم هو، بل قبل أن يولد. الأحداث أغلبها اللي نسبت أو نسبها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس في وقائع لم يحضرها أغلبها كان واخدها من سيدنا علي. وضحت؟ قضية الشيعة وبدعة تشيع عن سيدنا علي، طبعا دي قضية يعني ابتدعها المجرم عبد الله بن سبأ حين ادعى، وده كان حبر يهودي، ادعى انه اسلم، بدا يدخل في زيارة المسلمين بمكر ودهاء شديد جدا، وبدا يثير القلاقل حتى وجد ان فيه رغبه عند بعض اهل البيت في توليه عليه الخلافه، مش كل اهل البيت، بعض اهل البيت، فبدأ يلعب على ان دي العصبية اللي ممكن يشطر بها الامة. اهل البيت غير اهل البيت، ومن نصر اهل البيت من نصر غير اهل البيت، وبدأ يلعب هذا اللعب الخبيث جدا 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 اللي اوقع المسلمين من خلاله في محظور كبير في فترة معينة، بل كان ده سبب تأسيس فرق الشيعة. وصل لمرحلة ان قال لها علي بن ابي طالب، فمنهم من تبعه في تأليه، ومنهم من تبعه في كونه احق برسالة من رسول الله كما شخصية. يعني وصل لمرحلة ان مش بس فقط ابو بكر وعمر، لا حتى رسول الله شخصية. ومنهم من اكتفى بقضية الولاية وانه احق بالولاية من ابو بكر وعمر، وكل دي فرق في الشيعة للآن موجودة. اللي بيقال له عليه ما زال لغة النهار موجودين، من سموا أنفسهم بالنصيريين قديما بالعلويين حديثا، ما مثل هذا معتقدهم ان علي بن طالب اله، هو اللي هو الحق في الامر والنهي في الملك، هو اللي يدير الملك حي وميت. منهم من قال بنبوته، بل لا زال بعضهم للان يقول لك اخطأ الامين، اخطأ الامين، اخطأ الامين عن جبريل، اخطأ بدل ما يدي النبوة لعلي ده الرسول، بدل ما تشهدوا الله لا شهدوا بهذه الشهادة القبيحة التي تدل على الكفر. ودول قلة وقلة موجودين، لكن موجودين ما زالوا. الكسر الكسر من الشيعة اللي تكلموا في مسألة الولاية هم الاثنى عشرية، ودول اللي يغلبوا على إيران الآن وعلى لبنان، بل هم أنشط في الفترة الحالية، هم أنشط الشيعة. قديما كان أنشط من الإسماعيلية، وكلهم أهل ضلال إلا ما رحم الله. لكن الضلال تختلف وتتباين، اللي قالوا بالولاية كفروا بالنزاع، اللي قالوا بالرسالة كفروا بالنزاع، اللي قالوا بالولاية فسقوا، بل اختلف فيهم أهل العلم منهم كفرهم وفسقوا، واللي كفر كفر لإضافات وقعوا فيها، كان ينكر هذا القرآن الموجود من عندهم قرآن تاني، أو يطعن في عرض السيدة عائشة بعد أن برضها عز وجل. وكل دول كفروا بالنزاع، الكل مجمع على كفر هؤلاء. لكن فضل أهل البيت وحب أهل البيت ثم يعني يحملنا هذا على أن احنا نسب الصحابة؟ لا، بعضهم يسب بعضهم لا يسب. وكل دي فرق في الشيعة، الشيعة 13 فرقة رئيسية غير التفريعات التحتية. منهم من دان من أهل السنة جدا، ومنهم من ابتعد جدا، ومنهم من كفر ارتد حتى عند الشيعة أنفسهم. طبعا قصة سيدنا علي أنه زوج السيدة فاطمة الزهراء دي كانت البداية، لكن هم علقوا عليها نهايات من عندي. سيدنا عمر كان أحد أسباب عداوته أنه اللي فتح بلاد فارس، وأنه اللي كسر دولة الفرس التي ظلت تؤله حكام الفرس على مدى سنين. تخيل ان الناس معتقدين ان كسرى ده اله، لانه ليس بشر عادي، بل فيه جزء لاهوت وجزء نسوت، جزء الهي وجزء بشري. هو واولاده وبناته، وده الجزء الملكي اللي بيعتبروهم ان ده يعطيها أحقية الحكم، وأنه هو مش حاكم عادي، ده إله وملك، وأن لا أحد أحق بالملك منه ولا من ذريته. هذا المعتقد الفاسد عاشته بلاد الفرس مئات السنين. إخوانا، هل متصور أن دخل الإسلام وكل هذه الأثار محيت في لحظة؟ وخاصة منهم اللي أسلم وإسلامه كان سطحي. فلما كسرت دولة الفرس وسقطت دولته، الملك راح، كسرى انتهى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن مات كسرى فلا كسرى بعده. لكن تعلقوا ببقاياه، بنات كسرى اثنين وقعوا في الأسر، واحدة تزوجها سيدنا الحسين بن علي، والثانية تزوجها عبد الله بن عمر. هم عبد الله بن سبا لعب على دي، قال بس دي جمعت بين الملك وبين النسب الشريف، فعايز يقول ان النسب ده جمع بين ألوهية كسرى ورجالته وبين مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعب على هذا الوتر. وذلك تلحظوا ملحظ عجيب، الأئمة الاثنى عشر من هم؟ سلالة الحسين. طب أين سلالة الحسن؟ والحسن مش آل بيت؟ حياء يقول لك هو من الأئمة الاثنى عشر الحسن، لكن أولاده ما هوش ولا أحد في الأئمة الاثنى عشر. ملاحظين ملاحظ ده؟ كلهم أولاد سيدنا الحسين. ليه؟ لأن دول فرع كسر، فدول سلالة الملوك، وذلك حصرها فيه. آخرهم محمد
ان حسن العسكري دخل في السرداب على حد زعمهم، خلاص ده اخر السلالة الالهية الملكية اللي جمعت بين الاثنين، بين كونها سلالة الملوك المجوس الكسروية وسلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلاص انتهت القصة. ولا امام بعدهم، عشان كده سموا بالاسم عشري ان حصلوا الامام في دول، واعتقدوا فيهم ما يعتقد في آلهة كسرى انهم معصومين، ما زال الان هذا معتقدهم ان الائمة الاثنى عشر معصومين لا يخطئ، لا يخطئ غير المخطئ، هم لا يخطئوا. وضحت؟ فده الفيلم اللي عملوه الشيعة عشان خاطر يخرج هذا المعتقد الفاسد اللي يمزج ما بين المجوسية وما بين ما استطاعوا يعني تطويعه لهذه المجوسية من الإسلام، وخرجوا بدين جديد سمي بالشيعة. وضحت معي؟ لعل أكون يعني إيه ربطت لكم الحدوتة ربطة.